بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عندي أسئلة كثيرة في الواقع، سأحاول الاختصار قدر المستطاع. عندي الأخت أم زبن من السعودية تقول بأن والدتها كانت في الزمان السابق زمن الجهل تسكن مع عائلة والدي، وأخو والدي الذي هو حماها كان سيء المعاملة معه، وبعد سنوات من سوء المعاملة قالت لها أمها إذا أمرك في جلب الماء ضعي له من بولك في الماء وسوف يكف أذاه عنك. تقول والدتي لا أعلم هل أنا عملت ذلك أم لا، ولكن إذا عملت ذلك ما الحكم وكيف أكفر عن ذنبي؟ أختي أم زبن بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرته الوالدة، إن كان لم تقدم على مثل هذا العمل لا شك بأنها لا شيء عليها ولله الحمد والمنة. أما إذا كانت قد أقدمت على مثل هذا العمل واستمعت إلى نصيحة والدتها فلا شك بأنها ارتكبت ذنبا كبيرا وقبيحا، لأن هذا مما تنفر منه النفوس، ولا أحد يجهل حرمة مثل هذا العمل. وكونك تقولين والله كانت في الزمان السابق زمن الجهل، هذا مما هو متقرر طبعا قبل أن يتقرر شرعا بأن هذا ما يجوز وأن هذا ما هو مستقبح. ولذلك إذا كانت الوالدة قد أقدمت على مثل هذا العمل تكثر من الاستغفار، طبعا تتوب إلى الله وتكثر من الاستغفار وتتصدر وتدعو لهذا الرجل، فسوء المعاملة من قبله تجاهها لا يسوغ لها أن تفعل مثل هذا الفعل القبيح. عموما قولي لها إذا ما عملت الحمد لله، وإذا عملت تقول أستغفر الله وأتوب إليه وتندم، وتحاول أن تدعو لهذا الإنسان أن الله يغفر له واللهم اغفر لي وله، وتتصدق عنه وإن شاء الله يكفر الله عز وجل عنها ما صدر منها إن كان. محمد من بلجيكا يقول أختي توفيت وتركت ذهب، وأنا كنت قد اشتريت لها من مالي، هل الذهب الآن ملك لها وللورثة أم أنه يرجع إلي؟ محمد من بلجيكا بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لما ذكرت من الذهب الذي خلفته أختك وأنت تقول بأنك كنت قد اشتريت لها الذهب، إن كان قد اشتريت لها من باب الهدية وقبضته فليس لك شيء فيه، وإنما هذا مال الورثة، هذا مال الورثة. أما إذا كنت اشتريت الذهب وأعرتها أي إعارة أو شيء من هذا القبيل نعم يرجع لك، لكن ظاهر سؤالك أنك اشتريت الذهب لأختك من باب التحبب والتودد وصلة الرحم، فهذا لها وإذا ماتت فلي الورثة. بارك الله فيك. أمة الله من العراق تقول عندما أدخل الحمام تكون نعل داخل الحمام واحدة، هل أدخل بالرجل اليمنى أم بالرجل اليسرى؟ أختي أمة الله بارك الله فيك من العراق، بالنسبة للمسلم إذا أراد أن يدخل الحمام فإنه يدخله برجله اليسرى عكس مسجد ونعل، عكس مسجد ونعل، فالمسجد ندخل فيه باليمنى ولبس النعال يعني نلبسها باليمنى. أنت تقولين الآن النعال تكون داخل، أيهما أقدم؟ تقدمين اليسرى وتضعين رجلك على النعل اليسرى ثم تلبسين اليمنى وتلبسين الرجل اليسرى، ولو دخلت بقدميك والحمام طاهر ما عليك شيء ولله الحمد، لأن الحمام ليس نجس، الحمام يتنجس بوجود النجاس، أما الأصل هو يعني غرفة عادية تتنجس بوجود النجاس. فلو دخلت بقدميك ثم لبست النعل بالرجل اليمنى ثم اليسرى هذا هو الأصل، لكن تدخلين باليسرى تقولين صعب وكذا، ضعي رجلك اليسرى على القدم على النعل اليسار ثم البسي اليمنى وتدخلين بمثل هذه الطريقة. أم هشام من العراق تقول نحن في التسعينيات كان علينا حصار ولم نستطع ذبح العقائق أو العقيقة لأطفالنا، الآن منهم من تزوج ولم تكن الحال قبل ذلك ميسورة، ما العمل في مثل هذه؟ الحالة. أختي بارك الله فيك من العراق أم هشام، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك. بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة وهي حق للمولود على والده، ومن تركها أو مثلا صعب عليه ذبح العقيقة لعدم وجود قدرة مالية يذبحها بعد ذلك حتى لو كبروا الأولاد، على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن هناك من العلماء من يذهب إلى أن حد العقيقة البلوغ، فإذا بلغ الولد سواء كان ذكر أو أنثى انتهى وقت العقيق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، قالوا الغلام الذي لم يبلغ. وبعض العلماء قالوا لا، العقيقة باقية حتى لو هو ذبح عن نفسه مثلا إذا كبر. فإذا أحببتم أن تذبحوا الآن فطيب. عبد العزيز من السعودية يسأل يقول هل يأثم من نام بعد صلاة الفجر مباشرة؟ عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة للنوم بعد صلاة الفجر مباشرة لا يأثم الإنسان، وإنما على الإباحة. فأهم شيء أن تصلي الفجر، كونك تبقى بعد ذلك أو تنام أو شيء من هذا القبيل هذا راجع لك. لكن هنا مسألة، وهي هل الآن إذا نمت بعد صلاة الفجر تفوت عليك مصالح دنيوية مثلا أو مصالح دينية مثلا؟ فإذا قلت لي لا ما تفوت، أنا متقاعد مثلا، أو أنا مثلا ليس عندي عمل، أو أنا مثلا عملي يبدأ ضحى مثلا، ما في حرج عليك ولله الحمد. أما إذا كان لا يفوت عليك مصالح فكره هذا العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بورك لأمتي في بكورها، بورك لأمتي في بكورها. فلو نمت بعد صلاة الفجر ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. بشرى من فرنسا، بارك الله فيك يا أختي بشرى ورضي الله عنك، رسالتك طبعا طويلة ومشكلتك عويصة ما أستطيع أذكرها وفيها صعوبة حقيقة. بالنسبة لزوجك الذي يمارس معك هذه الممارسات الخشنة والغليظة والقاسية وهذا السحق وهذا الإبعاد، ورغم يعني لدرجة أن بشرى تريد أن تعطيه كليتها لأنه مريض، ومع ذلك يعاملها بقسوة. أختي الفاضلة شاوري أهلك، ارجعي لوالديك لإخوانك شاوريهم في هذا الأمر، أخبريهم استكتامك لهذا الأمر ما يصلح يا أختي بشرى، أنت استكتمت على أمر غير جيد، ولذلك أخبري أهلك في قضية بقائك معه أو فراقك عن هذا الرجل السيء الذي يمارس معك هذه الممارسات المغلوطة والخاطئة والتي تعد حقيقة ذنب عظيم وعجيب. يعني أنت تشكرين على هذا الصبر حساب الأجر، لا ومع ذلك تحسنين إليه وهو يسيء إليك بصورة بشعة جدا. يعني الأخت بشرى حتى قضية كليتها تريد أن تعطيها إياه، ومع ذلك ما اتفقت من الناحية الطبية ومع ذلك يسيء إليه. أختي الفاضلة نصيحتي لك اجتمعي بوالديك بإخوانك واذكري لهم القصة المأساوية اللي تعيشينها أنت، وشوفي ما هو الحل عندهم، والله يصبرك ويثيبك على صبرك. أم أحمد من فرنسا تسأل تقول هل المرأة المطلقة لازم عليها الرجوع إلى بيت أبيها بعد طلاقها وعندها بنت صغيرة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمطلقة على نوعين، مطلقة رجعية ومطلقة بائن. أما المطلقة الرجعية فلا تخرج من بيت زوجها، لأن الله تعالى نهى عن ذلك حينما قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فأنت تبقين زوجة مدة العدة، فإذا انتهت العدة أصبحت بائن بينونة صغرى. طيب ما الذي للبائن؟ البائن ليس لها شيء إلا إذا كانت حاملا أو عندها ولد، فتكون يعني النفقة على الحمل وعلى الولد. ومن أهل العلم أن يذهب إلى أنه يجب على زوجها أن يسكنها، يجب على زوجي أن يسكنها. وطبعا القول الآخر قالوا بأن البائن ليس لها نفقة ولا سكنة إلا الحامل، استثنوها لأجل الحمل. عموما أختي الفاضلة إذا كنت مطلقة طلاق رجعي تبقين في بيت زوجك مدة العدة، إذا خرجت العدة أصبحت بائن بينونة صغرى يلزم زوجك أن ينفق على ابنتك. الإنفاق هذا إما يكون بوضعك في سكن مستقل إما أن يكون أيضا في مسألة يعني استئجار لك مثلا أو إعطائك نفقة معينة تعينك على استئجار سكن وكذلك الإنفاق على ابنتك. أم أويس من البحرين تقول عندي مال من عملة غير عملة البلد اللي أعيش فيه وجمعته وما أصرف منه إلا إذا رحت لبلد نفس العملة وهو كثير يبلغ النصاب وقد حال علي الحول، هل فيه زكاة؟ أختي أم أويس بارك الله فيك، نعم عليك فيه زكاة، فقضية والله اختلاف العملة ما يعني بأن يعني الزكاة تكون من عملة واحدة، عملة إسلامية ولا عربية، اللي عنده دولارات يزكي، اللي عنده أورو يزكي، اللي عنده روبيات يزكي، اللي عنده فرنك يزكي مثلا وهكذا. فالمقصود يا أختي الفاضلة الله يبارك فيك، هذا المال اللي عندك سواء كان بعملة البلد أو بأي عملة أخرى إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليك أن تخرجي زكاته. أمة الله من العراق تقول والدتي عندها علاج وهذا العلاج ما تستطيع الصيام معه، لكن هذا العلاج فقط لعشرة أيام خاصة في رمضان ما استطاعت وبعد ذلك صامت، هل تقضي هذه الأيام أم تطعم معها فقط؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، أمة الله من العراق الواجب على الوالدة أن تقضي العشرة أيام، لأن هذا العلاج في الفترة المرضية التي أخذت فيه هذا العلاج منعها من الصيام، إذن هي مريضة، والله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فالآن تقضي العشرة أيام اللي أفطرتها في رمضان وليس عليها إلا القضاء، ما عليها الإطعام. الإطعام متى؟ الإطعام إذا عجزت عجزا كاملا، بحيث الآن خرج رمضان ولا تستطيع الصوم والأطباء منعوها من الصيام تنتقل إلى الإطعام. الإطعام أيضا يكون عندما يدخل عليها رمضان الثاني وهي ما صامت العشرة أيام تساهلا وتهاونا، نقول لا يجب عليك أن تصومي وأن تطعمي عن كل يوم مسكين بارك الله فيك. أمة الله من الشارقة تقول أريد أسأل بخصوص الأب، هل يجوز له أن يغير حفاظات ابنته الرضيعة؟ أختي الفاضلة الجواب نعم، الجواب نعم يجوز، رخص الفقهاء للأب أن يطلع على عورة ابنته الصغيرة، ابنته الصغيرة، فإذا كانت رضيعة وليس ثم من يقوم عليها فلا بأس للأب أن يغير حفاظات ابنته الرضيعة. أم أحمد من السعودية تقول عندي ولد أختي عمره 18 سنة دعس أخته في السيارة وكان عمرها سنتين وماتت لكن من دون قصد، ماذا على هذا الولد وحينما دعس البنت هذه دعسها من دون قصد؟ أختي أم أحمد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الولد لما كان عمره 18 عاما كان بالغا ولذلك دعسه لأخته يكون من قتل الخطأ، من القتل الخطأ، وقتل الخطأ فيه أمران، الأمر الأول الدية، الدية يدفعها لوالديه دية كاملة لأنها طفلة عمرها سنتين ولا يرث منها شيء وهو محجوب بالأب على الراجح، والأمر الثاني عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فأخبريه يا أختي الفاضلة أن يصوم شهرين متتابعين لأنه ليس هناك رقاب، وإذا كان الأم والأب أسقطوا عنه الدية فالحمد لله هذا راجع لهم، لكن بالنسبة له هو يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين وهذا حق الله عز وجل لأنه أزهق نفسا خطأ. أم مشعل من اليمن تقول هل يجوز قراءة القرآن من الموبايل والدورة علي، وهل يجوز لو سمعت القرآن ورددت معه وعلي الدورة؟ أم مشعل من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمرأة الحائض تمتنع عن قراءة القرآن إلا إذا احتاجت إليه، فإذا احتاجت إليه لا بأس، كأن تكون معلمة أو طالبة أو محفظة أو امرأة تختم باستمرار وطالت عدة وطال حيضها أو عادتها طال، فيجوز لها في مثل هذه الحالة أن تقرأ من دون أن تلمس القرآن، ولكن ممكن أن تقرأ مثل ما ذكرت من المحمول، لا بأس لو قرأت من المحمول. أم عبد الله من أبو ظبي تقول يعني إذا كان عندنا في المنزل قطاوة ومزعجتنا يعني، طلبت من جهة من الجهات هم المسؤولين عن نقلهم من المنازل إلى مكان آخر، وتقول أخذوهم وما أعرف وين ودوهم، أنا ضميري تعبان، هل علي شيء؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، وليرتاح ضميرك، عندك يعني قطط مزعجة ومؤذية وطلبت من الجهة أن ينقلونها، يعني بالنسبة لهذه الجهة ستكون بهذه القطط بيد أمينة، لأنهم يستخدمونها يعني يأخذونها ويضعونها في أماكن مناسبة لها، فما في داعي إلى القلق، أنت ما فعلت شيء خطأ ولا فعلت ذنب حتى تقول والله أنا ضميري أنبني، لا ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أحمد جمعان من رأس الخيمة يقول: عملت عمرة عن نفسي ثم ذهبت إلى المدينة بقصد عمل عمرة عن عمي المتوفى، هل يجوز؟ نعم يا أحمد جمعان من رأس الخيمة يجوز، ما دام أنك سافرت مسافة قصر، رحت من مكة إلى المدينة وأتيت بعمرة من هناك، فإنك سافرت مسافة قصر، لا حرج عليك في مثل هذه الصورة بارك الله فيك. عندي الأخت أم محمد من العراق تقول: عندي والدي توفي قبل أشهر وكان مريض يعاني من فقرات الظهر والركبتين، وعندما يتوضأ هو بنفسه إلا أنه يصعب عليه غسل رجليه، فكنت أنا أغسل رجليه وأنا بنته، هل هذا صحيح وهل وضوء صحيح؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، نعم يا أختي من العراق، نعم ما في بأس بارك الله فيك، بالنسبة للمتوضئ يجوز أن يستعين بغيره، يجوز أن يستعين بغيره سواء بصب الماء أو بغسل بعض الأعضاء مثل القدمين، فما دام أنه حاضر وقد نوى ذلك وأنت ساعدتيه في غسل القدمين لعجزه عن غسلهما، وضوء الصحيح وفعلك صحيح، ولا ينتقض الوضوء كونك أنت بنته ومسيتي قدميه ولله الحمد والمنة. أم مهند من السعودية تقول: أنا نويت أصوم 6 من شوال، وفي أحد الأيام بعد الفجر أفطرت، وسمعت أحد الناس يقول أن من نوى صيام أحد الأيام وأفطر أصبح عليه قضاء ذلك اليوم، تقول ما حكم هذا؟ أختي أم مهند بارك الله فيك، صحيح ذكر هذا بعض الفقهاء على أن من نوى من الليل أن يصوم صوما معينا للنفل وأفطر فيه يقال يقضيه، لكن الراجح بأن هذا لا يلزم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. والعلماء يقولون يجوز الخروج من العبادة النافلة، يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها، وصوم النفل نافلة سواء كان معينا كيوم عرفة أو يوم الاثنين أو يوم الخميس مثلا أو يوم عاشوراء معين، أو مطلق أن يصوم مثلا صوما مطلقا يجوز له أن يخرج منه ولا شيء عليه ولله الحمد والمنة، لكن إذا كان صوم فرض لا، مثل رمضان أو القضاء أو الكفارة أو النذر لا ما يجوز، يجب على المسلم أن يستمر في الصيام. الأخت راجية الجنة من السعودية تقول: يعني بالنسبة لصلة أرحام الأعمام والعمات للمرأة المتزوجة التي لا يحبذ زوجها أن تصلهم لسوء أخلاقهم وسلاطة لسانهم ويحبون الاختلاط، والأسوأ أن اثنين من أعمامي تحرشوا فيني وأنا صغيرة ولم أخبر زوجي بذلك، كل ما سمعت حديث عن صلة الرحم وجعني قلبي، أريد نصيحتك، أنا مقاطعتهم من 15 سنة ولا أراسلهم ولا بالمناسبات، ما العمل؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك راجية الجنة، بالنسبة للأرحام السيئين القبيحين الذين يتحرشون مثلا بالإناث وعندهم مثل هذا الشذوذ وهذا الانحراف، هذا ولا لا خير فيه، ويجب عليك أن تقطعي صلتك بهم، فلا يجوز للمرأة أن تتساهل تحت ضغط والله أنا من باب صلة الرحم، الشريعة فيها توازن ولله الحمد، الشريعة لما دعت إلى صلة الرحم الرحم المحترمين، الرحم الأمناء، الرحم اللي يخافون الله عز وجل. أما عندك عم وأعمام يتحرشون بالبنات أو يعني يتعاطون المخدرات، هؤلاء لا خير فيهم، لا خير فيهم، ولذلك ابتعدي عنهم. فبعض الناس للأسف الشديد يفهم بعض الأحاديث غلط. الرحم السيء هذا لا خير فيه، يجب على الإنسان أن يبتعد عنه، إلا إذا كان عنده سلطة وقدرة على إصلاحهم وقصرهم على الحق وتوجيههم. أما أنت امرأة حافظي على بيتك، حافظي على زوجك، اكتمي هذا الأمر الذي تعرضت له خلال طفولتك، ابتعدي عن هؤلاء، حاولي أن تتواصلي مع الرحم المحترمين، الأرحام المحترمين الطيبين الصالحين الذين يخافون الله عز وجل. أما قضية والله عندك أعمام يعني والعياذ بالله يمارسون مثل هذه الأمور، عندهم شذوذ، سليطين، يعني سيئين، غير أسوية، لا لا يا أخت الفاضلة، قد تأثمين في صلتك لمثل هذا الجنس من الناس، إلا إذا كان عندك قدرة على يعني إصلاحهم وتوجيههم ويستمعون منك، وما أعتقد أنك في مثل هذه الحالة. الأخت أم راشد من إيران تقول بالنسبة للصيام الخميس والاثنين أيهم أفضل، هم ولا ليالي البيض؟ أختي أم راشد من إيران بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لصوم الاثنين حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولما سئل عن ذلك قال ذاك يوم ولدت فيه، وحث على الصيام يوم الخميس، ولما سئل عن ذلك قال ترفع الأعمال إلى الله في يوم الخميس. وبالنسبة للأيام البيض الثلاثة أيضا مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صيام الدهر. فإذا قلتي لي أيهما أفضل، لا شك بأن الاثنين والخميس. لماذا؟ لأنك ستصومين ثلاثة أيام في الشهر وزيادة، ستصومين ثمانية أيام في الشهر، يعني إذا صمت كل أسبوع يومين الاثنين والخميس ستصومين في الشهر ثمانية أيام، فيدخل فيه الأيام الثلاثة البيض على قول من يذهب إلى أن صيام ثلاث أيام من الشهر سواء كانت الأيام هذه 13 و 14 و 15 أو غيرها، فاحرصي على هذا يا أم راشد بارك الله فيك. الأخ أبو أحمد من هولندا يسأل عن الصلاة على المنتحر، يقول وهل يدفن في مقابر المسلمين؟ وذكر طبعا قصة اثنين انتحروا للأسف الشديد. يقول طيب وإذا انتحروا وإذا أردنا أن ندفنهم، يقول عندنا البلدية تحرقهم ويعني شيء من هذا القبيل، هل نسلمهم للبلدية؟ أخوي الفاضل أبو أحمد من هولندا، بالنسبة للمسلم إذا انتحر فإن هذا لا يكون سبب من أسباب كفره، وإنما هذا كبيرة من كبائر الذنوب، فالمسلم المنتحر يبقى مسلما ولله الحمد، لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. فالله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن المنتحر يعذب بنفس الأداة التي انتحر فيها في نار جهنم، إن كان سما تحسى في النار، إن كان أطلق على نفسه رصاصة ولا ضرب نفسه بحديدة في النار، إن كان تردى من شاهق ففي النار، من جبال جهنم يتردى والعياذ بالله. لكن إذا كان من أهل التوحيد وما عنده الشرك ولا عنده كذا فلا يخلد في النار، وإنما يخرج إلى الجنة بعدما يأخذ جزاءه من العذاب. وأما قضية تسليمه للبلدية للحرق هذا لا يجوز وحرام، ولذلك المنتحر المسلم تسعون سعي شديد في محاولة إنقاذه من الحرق في المحرقة الموتى، ولو بذلتم المال حتى تدفنونه في تشترون له قبرا أو تنقلونه إلى بلده كان واجبا عليكم بارك الله فيك. سلطان النقبي من عمان يقول كنت أتسحر في رمضان وأثناء سحوري كنت أمضغ تمرة فسمعت الأذان فأخرجت التمرة من فمي وشربت الماء، هل صومي في ذلك اليوم صحيح أم ماذا؟ أخوي سلطان بارك الله فيك، نعم صومك صحيح ولله الحمد والمنة، ولا تقلق في هذا، صومك صحيح يا أخي الفاضل، ولأن الأذان الآن يعني الفترة الماضية يقدم دقيقتين وأنت أخرجت التمرة وشربت ماء من باب أنك تنظف فمك ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. سعاد من ليبيا تقول إذا كان هذا السنة لا يكون هناك حج بالنسبة يوم عرفة، هل يعني يشرع صيام يوم عرفة. سعاد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أبشرك الحمد لله في حج السنة، لكن حج بأعداد محددة جمعا بين المقاصد الشرعية والمصالح البشرية، جزاهم الله خير وبارك الله فيهم وفي أعمالهم. بالنسبة لصيام يوم عرفة ما له علاقة بالحج، الله يرضى عليك. أصلا صيام يوم عرفة لمن؟ لغير الحاج. صيام يوم عرفة لغير الحاج، والحاج يكره عليه أن يصوم يوم عرفة. أم ياسر من الإمارات تقول عندنا حرمة توفي زوجها وهي حامل بالشهر الثاني، وقالوا لها ما تطلعين من العدة حتى يعني تلدين، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم يا أختي أم ياسر، هذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح. فالمرأة الحامل سواء المرأة الحامل عدتها بوضع الحمل، سواء كانت الفرقة بينها وبين زوجها بوفاة أو بطلاق، بوفاة أو بطلاق أو بخلع مثلا أو بأي شيء من أنواع الفرقة. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال في القرآن؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا يشمل المتوفى عنها زوجها، ويشمل أيضا المطلقة، ويشمل أيضا حتى المطلقة الرجعية. لو أن رجلا طلق امرأته وهي حامل طلاق رجعي، فلو وضعت في نفس اليوم خرجت من العدة، خرجت من العدة إذا كان بعد الطلاق. فاللي قالوه نعم صحيح، بارك الله فيك. سالم من الشارقة يقول أنا رجل مسن وعايش لوحدي وأشغل القرآن وأسمعه، وفي نفس الوقت أقوم بالتسميح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والأذكار، وكنت حافظ أجزاء كثيرة من القرآن، بسبب المرض النفسي صار عندي خلل في الحفظ السور، وأيضا قراءة القرآن من الموبايل يعني يقول فقدت بصر عيني اليسرى وعاني من ضعف شديد في بصر عيني اليمنى، إضاءة الجوال تساعدني في القراءة، يقول لذلك أقرأ من المحمول. ما الحكم في مثل هذا؟ أخوي سالم من الشارقة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يكتب أجرك وأن يتقبل منك هذه الأعمال الصالحة، أعمال صالحة وطيبة، قراءتك القرآن من المحمول بسبب الإضاءة ما في شيء ولله الحمد. نحن نقول يا أخي سالم اللي ما عنده مشكلة يقرأ من المحمول من الكمبيوتر ما في شيء ولله الحمد، فكون عندك تكونك تعاني إشكالات في العين في البصر، فما في بأس لو قرأت من المحمول بارك الله فيك. ويبقى الله يحفظك ما يتعلق بقضية استماعك للقرآن واشتغالك بعبادة أخرى. الأصل أن الإنسان إذا شغل القرآن يستمع إليه استماع عبادة، فإذا كنت أصلا أنت شغلت القرآن حتى تستمع إليه استماع عبادة، لا ما تشتغل بغيره إلا في يعني الفصل بين مثلا في الوقت مثلا إذا كان في فراغ عند القارئ. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك تستمع إليه وتترك مثلا التسبيح حتى ينتهي، فإذا انتهى تستغفر وتسبح وكذا، تقول لا والله أنا متعود، خلاص ما في بأس، لكن بشرط أن تعلم بأن الأجر ينقص من سماعك لقراءة القرآن، فسيضعف أحد الاتصالين، اتصالك بالقرآن أو اتصالك بالتسبيح والذكر الآخر. فاستمع للقرآن وبعدين أكثر من الاستغفار والذكر. تقول ممكن يعني ممكن، لكن لابد أن تعلم بأن سيكون الأجر على قدر ما يحصل لك من فهم من القرآن. أم أحمد من إيران، طبعا أم أحمد تقول بأنك جاوبتني في على سؤال سابق، وتسأل هي عن 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 موضوع أختها، تقول بأن يعني ارتاحت الحمد لله نفسيا، لكن ظلت تفكر مسألة الصلاة والصوم هذه السنوات الطويلة، ويعني العمر الذي مضى، وتريد مثلا يعني ماذا عليه. أختي أم أحمد بارك الله فيك، يعني اللي ذكرناه في جوابنا السابق أعتقد في كفاية، في كفاية، يعني أنت الآن تقول ارتاحت، طيب لماذا الآن سألتي وتريدين ماذا تعمل؟ أخبرناك ما مضى مضى من تركها للصلوات ويعني من تفريطها، والحمد لله ما كانت سيئة وإنما كان عندها فقط تساهل، فالحمد لله يعني الآن تستقبل حياة جديدة وجميلة ورائعة من خلال إشغال وقتها بالعبادة والطاعة والذكر والاستغفار والصدقة والإحسان إلى الآخرين، هذا الذي عليها، بارك الله فيك. لينا من اليمن تقول: تقدم لي قبل سنة شخص للزواج ورفضت برغم أني أريد أتزوج، لكن ما أدري لماذا رفضت، الآن نادمة، هل هذا الشخص ليس من نصيبي، وهل الزواج مقدر مثل الموت، وكان بعض الناس يلوموني أني رفضت. لينا بارك الله فيك، طبعا يعني رفضك إذا كان لغير سبب لا شك بأن طبيعي أنك ستندمين، طبيعي جدا أنك ستندمين إذا كان من غير سبب ولا تعقل ولا دراسة ولا استخارة، هكذا فقط رفضت وأنت راغبة في الزواج وفاتك هذا الرجل، تندمين طبيعي. ولذلك مسألة الآن ربط هذا بالقدر حتى أنك والله تقول لا الحمد لله أنا كذا، غير صحيح، هو كل شيء قدر، كل شيء مقدر، لكن هذا بفعلك أنت، أنت اللي فعلتي هذا، ولذلك لومي نفسك، لومي نفسك. عموما النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الآن عندك يعني أكثر من خطوة، إذا كان بالإمكان هذا الرجل الذي جاء قبل سنة يعيد الكرة ويوحى إليه مثلا ويشار إليه ويبعث له شخص، والله البنت الآن صار عندها استعداد وممكن أنه يحاول يعيد الكرة من جديد، طيب هذا سبب من الأسباب. إذا الرجل تزوج وشاف طريقه ما في بأس أنك يعني إذا جاءك رجل آخر يعني صاحب دين وخلق أنك تقبلين مباشرة، بارك الله فيك ورضي عنك. عائشة من أسبانيا تقول فيما يتعلق بسورة البقرة: الذي يقرأ البقرة دائما لطرد الجن وغير ذلك، إذا قرأتها خارج المنزل هل لي نفس التأثير داخل المنزل؟ وإذا قرأتها بصوت عالي أو منخفض هل هو نفس الشيء؟ عائشة من أسبانيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسورة البقرة سورة عظيمة ورد في فضلها آثار كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال عليه الصلاة والسلام: البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان، لا يقربه شيطان. وبالنسبة لك تقرأين بصوت عالي أو مرتفع ما دمت في محيط المسجد وعندك محارمك وزوجك مثلا ما في بأس ولله الحمد والمنة، لكن إن كان هناك أجنبي مثلا في البيت لا، تقرأين بصوت منخفض، وبركتها على الإنسان وبركتها على البيت، وأيضا خارج البيت بالنسبة لما يخص الإنسان ذاته لا تستطيعها البطلة، ولذلك قرأيها أخت الفاضلة فهي بركة في البيت وخارج البيت. أم يعقوب من السعودية تقول: طلبت من موقع مشتريات بس ما دفعت، ولما جتني الشحنة قال لي المندوب أن الطلبية هذه مدفوعة، قلت له أنا ما حاسبت عليها، قال هذه مسجلة عندي أنها مدفوعة. يا شيخ استلمتها وصبرت كذا يوم وقلت يمكن يتصلون أو شيء، ما اتصلوا، ماذا علي؟ أم أخت الفاضل أم يعقوب ما عليك شيء ولله الحمد، هذه هدية من الهدايا، أكيد في شخص عزيز عليك وحب أنه يهديك لكن ما يريد أن يفصح عن اسمه ولا عن شخصيته وأرسل لك، وهذا موجود يعني كثير عند الناس، موجود يا أخت الفاضلة، كثير من الناس الآن تأتيهم هدايا يقول والله مسجلة، من اللي دفع؟ ما عندنا أوامر بأن ما نخبر، هذا تحبب وتودد أو رغبة في الصدقة أو رغبة في الخير، فما في شيء، بارك الله فيك يا أخت الفاضلة، ولذلك ما عليك شيء، أنت ما عليك شيء ولله الحمد، وهذا حلال لك. عائشة من موريتانيا تقول: امرأة تصلي مع إمام مسجد قريب منها وتسمع عبر مكبرات الصوت، هل تجد 27 درجة مثل أجر الرجل؟ عائشة من موريتانيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة المرأة في بيتها مع المسجد القريب الملاصق لبيتها، الملاصق لبيتها، وترى يعني المأمومين أو تسمع صوت الإمام فقط، محل خلاف بين العلماء، والذي يظهر والله أعلم أن لا تفعل هذا الشيء، لا تفعل هذا الشيء، لأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بيوتهن ملاصقة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حدود اطلاع وعلمي أنه ما كنا يتابعنا نسلم في البيت، وإنما كنا يحضرنا في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل صفوف النساء في آخر المصلين يحضرن معه في آخر الصفوف، في آخر الصفوف، ولذلك ابتعدي عن هذا، قولي لها تبتعد عن هذا. هذا وأتكلم على المسجد الملاصق. أما المسجد البعيد اللي تسمع فقط الصوت من خلال السماعات، لا لا، وإنما الكلام على مسألة البيت القريب الملاصق للمسجد، عفوا القريب الملاصق لبيتها. هذه مسألة خلافية، والراجح بأن لا تتابعهم بمثل هذه الطريقة. امرأة فات من الأردن تقول أنا أرملة وعندي اثنين من الأولاد مغلبيني على صلاة العشاء، أذكرهم أكثر من 30 مرة ما يسمعوا ما يردوا، واحد عمره 16 والثاني عمره 13، تقول أنا أنقهر كثيرا أنه ما يردون علي، أوقات بدعي عليهم من قهري منهم، ماذا أعمل في مثل هذه الحالة؟ امرأة فتبارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله لك النية والذرية، كيف تدعين على أولادك؟ ما يجوز يا أخت الفاضلة، ادعي لهم ما تدعين عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الدعوة على الأولاد، وبين بأن الدعاء الوالد على ولدي مستجاب إذا وافق ساعة إجابة. كيف الآن حالتك لا قدر الله لو أن الله استجاب لك دعائك عليهم مثلا بالمرض ولا بالموت ولا بالهلاك ولا شيء، ستأكلين عمرك، تندمين الندم الشديد. فاتق الله يا أخت الفاضل، ادعي لهم، الهداية مو بيدك، بيد الله عز وجل، إن عليك إلا البلاغ، أنت ما عليك إلا البلاغ والنصيحة والإرشاد والتحبب والتودد لهم، تلطف معهم. الأولاد هؤلاء جلسي معهم جلسة بعدما يصحون من النوم، قولي لهم أنا أحبكم، أخاف عليكم من النار، أخاف أن الله يسلط عليكم شيء، أنتم قرة عيني، أنا ما أقدر أشوفكم تتساهلون بأوامر الله وأصبر وأسكت، ما يعني أنتم تحبون إغضابي، تحبون زعلي، تحبون حزني، استنطقيهم بهذا الكلام. طيب إذا كنتم ما تحبون هذا، كيف تحبون مثلا؟ كيف ترضون بأن الله عز وجل يغضب عليكم؟ في مسلم يرضى بأن الله يغضب عليه؟ يعني قصدي أنا حوار، يصير حوار بينك وبينهم، صغار 16 و13 يحتاجون منك مثل هذا النوع من الخطاب، النوع من الحوار. وبإذن الله دعائك خاصة في السجود أن الله يصلحهم، ستجدين صلاحهم بإذن الله، يذيقك الله عز وجل بركة الصلاح ما دمت أنك صالحة أنت، والحمد لله من أهل الصلاة، ستجدين إن شاء الله صلاحهم وتذوقين بركة هذا الصلاح، لأن الله تعالى قال وكان أبوهما صالح. أم أحمد من مصر تقول هل الإنسان لما يتوفاه الله عز وجل وهو في القبر يقوم 3 مرات، ولما يقوم يوقف دماغه وتخبط ساعته، تخبط ساعته ويعرف أنه متوفي؟ أم أحمد من مصر بارك الله فيك، ما عندنا شيء هذه الأشياء يا أختي أم أحمد، هذه من الغيب صح ولا لا؟ هذه أمور غيبية. طيب الأمور الغيبية من وين نعتمد عليها؟ من الله أو من النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الله في القرآن، ومن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، لأن الله يوحي إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل جل وعلا عن نبيه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالله عز وجل يوحي إليه بأمور الغيب. الآن القبر نعيم والعذاب وحالة الإنسان غيب. طيب كيف نعرف مثل هذه الشغلات؟ من القرآن والسنة. ما عندنا لا في القرآن ولا في السنة أن الميت في قبره يقوم 3 مرات، ومرة يخبط رأسه، ومرة يعرف بعد ذلك بأنه فعلا الآن مات. هذا كله غير صحيح يا أخت الفاضلة، وحاولوا يا أخواني وأخواتي أنكم تطهرون قلوبكم وعقولكم وأدمغتكم وعقيدتكم من هذه الخرافات والخزعبلات اللي للأسف الشديد يعني أحيانا تأتي من ديانات أخرى أو من شيء فتدخل على بعض المسلمين. الميت النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه بمجرد أن يوضع في القبر يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيك؟ وفي لفظ من نبيك؟ وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. من وين عرفنا بأن الميت ساعة إيقاظه، عفوا ساعة إجلاسه من الملكين يسمع قرع النعال اللي دفنوه؟ من الحديث. طيب النبي صلى الله عليه وسلم من وين جابه؟ من الله، لأن وحي أوحى الله عز وجل إليه. ما سوى ذلك ما عندنا شيء، عندنا آيات وأحاديث على أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. عندي الأخ أبو رياض من السعودية يقول لي ابن يصلي الفروض والحمد لله لكن مقصر في أداء السنن خاصة صلاة الفجر التي تؤدى قبل الفرض، مما جعلني أخذ رأي فضيلتكم في ذلك لإقناعه. أخي أبو رياض بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية وأصلح الله أولادك وأصلح الله أولاد جميع المسلمين. طيب إن الولد ما شاء الله يحافظ على الصلوات، يعني دلالة على حسن تربيتك له وعلى أن عندها أصل الخير. يبقى قضية أنك الآن تقنع بقضية السنن وأن هذه السنن تخدم الفريضة. الله عز وجل ما شرع السنن على لسان النبي عليه الصلاة والسلام إلا لأنها تخدم الفريضة، لأن الفريضة أهم شيء، الفريضة أهم شيء، والفريضة لابد الإنسان يؤديها كاملة وما يمكن لأحد أن يؤديها كاملة. فلما نصلي السنن، السنن هذه ترقع الخلل اللي حاصل في الفريضة، تجبر الكسر، تسد الخلل، يعني تكمل، تقوي خادما الفريضة. زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليها وكان يحث عليها ويواظب عليها صلى الله عليه وسلم. وأيضا تخبر ابنك بأن الصلاة الفريضة ما يعني تكتمل الاكتمال الكامل إلا بهذه السنة. أرأيت الآن لو أن إنسان بيت بنى بيت وما عمل له يعني يسمونه الياسة أو بلاستر ولا صبغة ولا شيء، يقدر يسكن فيه ما يسكن فيه؟ كذلك الصلاة، الصلاة لها أركان، لها شروط، لها واجبات ولها سنن ومستحبات وآداب. هذه السنن مستحيل تجمل الصلاة، هذه السنن هي اللي تجعل الصلاة رائعة وجميلة. بهذا الأسلوب أعتقد بإذن الله ابنك يعني سيحافظ على هذه الصلاة. محمد من ليبيا يقول بسبب وضع كورونا تقام الصلاة بعد الأذان مباشرة ولا يوجد فرصة لصلاة السنن الرواتب والسنن القبلية، وعندما سألنا القيم على المسجد قال إنها توجيهات، هل ما قاموا به صحيح؟ الجواب نعم يا محمد بارك الله فيك، هذه توجيهات الآن دول العالم الإسلامي كلها بعد أخذ التقارير الطبية والتوجيهات والإرشادات الصحية رأوا بأن إطالة أمد الاجتماع في المسجد قد يضر بالمصلين وينقل الفيروس، ولذلك قالوا 5 دقائق بعد الأذان ممكن الإنسان إذا بكر للمسجد يستطيع أن يصلي السنة القبلية وينصرفون بعد ذلك. التزام هذه التوجيهات فيه مصالح دينية وشرعية وفيه مصالح دنيوية بارك الله فيك، ولا ينبغي مخالفة مثل هذه التوجيهات. والحمد لله اللي فاتت السنة في المسجد يصليها في البيت، واللي فاتت السنة القبلية في المسجد يقضيها بعد. النبي عليه الصلاة والسلام السنة البعدية في صلاة الظهر كان يقضيها بعد العصر لما كانت تأتيه الوفود بعد العصر، فدل هذا على أن الأمر واسع يا محمد بارك الله فيك ورضي عنك. انتهى وقت البرنامج لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أذكر بالاسم، تذكرون الاسم أو الكنية، البلد، اختصار السؤال وسؤال واحد بارك الله فيكم. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.